اللي درسونا ازاي نسيب في الخير ده لله رب العباد يقبل عملنا بالحق مش قالوا قلنا بالحق مش قالوا قلنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أخطاء شائعة. نعم الله تعالى علينا لا تحصى، ومنن الله تعالى علينا لا تعد، ومن جليل وعظيم نعم الله علينا نعمة القرآن. ومن أدلة عظمة هذه النعمة أننا نقرأ سورا في كتاب الله افتتحت بالحمد لله، وتتحدث هذه السور عن جليل النعم وعظيمها. تسمع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وتأتي سورة بنفس الافتتاحية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتجعل نعمة إنزال القرآن الكريم تستأهل الحمد لله، شأنها في ذلك كشأن الحمد لله على ما خلق في السماوات وما خلق في الأرض وما ملك وما إلى ذلك. أيضا سورة الرحمن التي تتحدث عن جليل نعم الله، أول نعمة ذكرها ربنا قبل أي شيء آخر، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، كل النعم جاءت بعد ذكر نعمة القرآن الكريم. فأول ما نلفت النظر إليه هو أن من أجل نعم الله وأفضلها وأعظمها قدرا نعمة القرآن الكريم. وهذا إذن مما ينبغي الاهتمام به والحرص عليه، أن نعود بأنفسنا إلى كتاب الله، وأن نستمسك بحبل الله، وأن نعتصم بدين الله تبارك وتعالى. فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالكتاب القرآن هو سبيل الهداية، هو طريق النور، هو الحياة، هو الروح، هو الذكر الحكيم، الصراط المستقيم، هو القرآن المجيد والقرآن العظيم والقرآن الكريم، هو الصحف المطهرة، هو أحسن القصص، هو الحجة، هو الشفاء والموعظة، وأسماء القرآن الكريم ما أكثرها وما أعظمها، وهي تدل على مدى العظمة لتلك النعمة. حديثي اليوم يتناول مسألة أننا أحيانا نصرف اهتمامنا إلى حفظ القرآن الكريم كحروف وكألفاظ، ولكننا نتناسى أو نهمل إقامة القرآن الكريم كواقع وكمنهج حياة وكتطبيق عملي يكون له في أرض الواقع وجود. هذه هي المشكلة، وهذا هو الخطأ، أن نهتم بحفظ القرآن وأن يكون فينا من يستظهره ومن يقرأه عن ظهر قلب. هذا أمر واجب على الأمة أن يكون فيها حفاظ لكتاب الله، لأن الله عز وجل بين لنا في كتابه أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يتمثل في علماء، في ناس تحفظ القرآن أناجيلهم في صدورهم، يحفظون القرآن عن ظهر القلب فيحافظون على القرآن بالتواتر والنقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا حفظ القرآن عن طريق السطور بالكتابة والتواتر الكتابي، فيحفظ بطريقتين: طريق الكتابة وطريق التلقي. فوجود حفظ للقرآن الكريم في صفوف الأمة فرض من الفروض التي لا يستغنى عنها، ولكن أن يقتصر الجهد وأن يقتصر الاهتمام على أن نحفظ القرآن، بمعنى أن نقيم حروفه وأن نجودها وأن نقرأ القرآن الكريم بالقراءات المتنوعة المتعددة، وأن لا نتجاوز هذه النقطة إلى أن يكون القرآن واقعا عمليا في حياتنا، إلى أن نعيش القرآن الكريم بآدابه وأخلاقه وتوجيهاته ونتحرك به في حياتنا. هذه مشكلة، وهذا خطأ، هذا خطأ. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. شوف شوف تحديد القرآن: حجة لك أو عليك. إيه اللي يحدد؟ إيه اللي يحدد إن القرآن حجة لي أو علي؟ هو المحك اللي بقول عليه ده، إن أنا محفظ القرآن بس أقيم آياته كإقامة السهم، ثم إذا خوطبت بالعمل بالقرآن فشلت، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. تخيل واحد يقرأ آيات القرآن التي تدعو إلى الإنفاق وهو بخيل، يسمع آيات القرآن التي تدعو إلى الشجاعة وهو جبان، آيات القرآن التي تدعو إلى الإيثار وهو يؤثر نفسه عنده أنانية، الآيات التي تدعو إلى الوحدة والألفة وهو يشيع الفرقة والتنازع بين المسلمين، الآيات التي تنهى عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والباطل، يقرأ الآيات ويحفظها كأحسن ما يكون، ولكنه مع ذلك بيغتاب وبينم ويكذب ويأكل أموال الناس بالباطل. إيه قيمة القرآن بالله عليكم؟ ما قيمة القرآن حينئذ؟ ده القرآن في هذه الحالة سيكون سبيلا إلى أن يخاصم العبد يوم القيامة، يكون حجة عليه. أما الذين يريدون أن ينتفعوا بالقرآن حقا فنحن نقول: احفظوا القرآن وأقيموا حروفه ورتلوه ترتيلا كما قال الله. ولكن ليس حفظ القرآن غاية في ذاته، وإنما هو هدف ينبغي أن يؤدي بنا إلى غاية أبعد، وهي أن نحيا بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. النور ده بنعمل بإيه؟ بنبدد بيه الظلمة. الروح دي بنعمل بها إيه؟ بنحيي بها الموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنت في حاجة إلى أن تحيا بالقرآن، إلى أن تعيش في نور القرآن، إلى أن تستشفي من أمراض النفس وأمراض الطبع بهدي القرآن وشفاء القرآن. هو ده اللي هينفعك، وهو ده اللي هيعلو به قدرك، وهو ده اللي هيسمو به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. وتعالى معي نستعرض بعضا من الأدلة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حملة القرآن. لا تجد تزكية لإنسان حمل القرآن الكريم وفقط، وإنما كل ما ورد، كل ما ورد إنما يزكي حامل القرآن الذي عمل به، الذي أحيا نفسه بتعاليمه، الذي أجهد نفسه بأخلاقه ليلتزم بها وليعيش عليها. وده مش كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كده مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف يقول إيه بقى: من حفظ القرآن وعمل بما فيه، وعمل بما فيه، يبقى ما امسكش الطرف الأول أسيب الثاني، أدي واحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف بقى، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. حديث ثالث جاء فيما معناه: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، فيلقاه كالرجل الشاحب متغير اللون وكده، فيلقاه فيقول: أوما تعرفني؟ أوما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول له: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى والداه تاجا، تاج الوقار، يكسى حلتين، أو يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كلمة إيه؟ شبول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة فيسأله: أو ما تعرفني؟ يقول: لا. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. هو ده الكلام، أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. إنما نام على القرآن، لا بيصوم ولا بيقوم، يبقى ما فائدة القرآن بالنسبة له؟ ما فائدة القرآن؟ وجاء أيضا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران إلى آخره. الشاهد كلمة يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يتحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف باسطة أجنحتها. فهتيجي لمين؟ هتيجي لأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أما الذين ألقوا بتعاليم القرآن خلفهم ظهريا، أما الذين لم يتأدبوا بأدب القرآن ولم يتخلقوا بأخلاق القرآن، وإن حفظوه وأقاموا حروفه إقامة السهم، لا قيمة لهذا ولا وزن لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. إنما القيمة الحقيقية هي لأولئك الذين عملوا بالقرآن وأحيوا أنفسهم به. لذلك يقول لك كده: يا أهل القرآن انظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض، كما أن الماء ربيع الأرض، القرآن ربيع القلوب. سيدنا النبي قال كده: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فانظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض. وقال أحد السلف رحمه الله يقول: يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه. يا حامل القرآن، لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه. يبقى القرآن يحتاج لتطبيق، يحتاج إلى عمل. القرآن حجة لك أو عليك. أما إضاعة القرآن كآداب وأخلاق، كقيم وأحكام، دي إضاعة حقيقية، ودي هيتحاسب عليها أصحابها. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفي، وإنما بإقامة حدودي، وإنما بإقامة حدودي. ويقول بعضهم إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ القرآن من خاتمة من فاتحته إلى خاتمته ما أسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به كله. والله ما هؤلاء بالقراء ولا هؤلاء بالحفظة، ولا كثر الله تعالى فيهم من، ولا كثر الله في الأمة من أمثالهم. أولئك الذين يعيشون على إقامة القرآن كحروف بس، بس. طب فين أخلاق القرآن؟ فين آداب القرآن؟ فين العمل بكتاب الله؟ فين إحياء نفسك بما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ أي أمر من أوامر الله في القرآن الكريم سيطالبك الله به، وستطالبك الآية القرآنية بأداء حقها في رقبتك. من هنا فإن الله سبحانه وتعالى حين امتدح، امتدح أولئك الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا لا يراد بها الترديد بالألفاظ، إنما تلاوة المعنى، تلاوة الإحياء لمعاني القرآن في الواقع، هي دي التلاوة الحقيقية. يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة هو اللي مفروض نحرص عليه ونهتم به. نحن نقول بأن وجود حفظة للقرآن الكريم أمر مهم جدا، وجود إذاعة للقرآن الكريم، وجود قناة فضائية للقرآن الكريم، وجود برامج هادفة لتعليم الأمة كلها كتاب الله تبارك وتعالى أمر من الأهمية بمكان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن، كما يقول سيدنا جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فيعلمهم القرآن، ما اختلفناش، وجود الكتاتيب، وجود مدارس القرآن الكريم، وجود المناهج والقنوات والإذاعات والصحف والطبعات المختلفة، كل هذا أمر لا بديل عنه ولا غنى. لكن يا إخواننا، لابد أن نفهم جيدا أن حفظ القرآن ليس غاية، وإنما حفظ القرآن الكريم وسيلة يستعان بها على فهم الإسلام وعلى تطبيق تعاليمه وعلى السير على منهاجه، وأن نعمل به في حياتنا حتى يلقانا ربنا تبارك وتعالى بسبب إحيائنا لهذه المعاني، يلقانا ربنا تبارك وتعالى في عليين، في عليين يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة على عدد آية القرآن، فمن أخذ القرآن استولى على أقصى الدرج، على أقصى الدرج. تلاوتنا للقرآن، حفظنا له، تدبرنا لمعانيه، عملنا به، هذه كلها أمور مطلوبة ينبغي أن نعيش عليها وأن نحيا لأجلها إذا أردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
إسلامنا جه نور عقولنا، كتاب الله سنة رسولنا.